توهج من سنة قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى شرع ومنهاج، وحيا الله شيخنا ضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
إذن أهلا بضيف حلقاتنا وأهلا بكم، أهلا بأسئلتكم ووصلكم ومداخلاتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر في ثنايا هذا اللقاء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عنوان هذا اللقاء كما نبهنا سابقا وفي أيضا نهاية الحلقة الماضية. كما دخل الحديث حتى يعني لا نتجاوز أيضا المصطلحات الشرعية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وردت في الشريعة، ما المراد بها؟ كيف نقرب هذا المفهوم لمن يشاهدنا الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه الشعيرة العظيمة التي جاءت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانها ومفهومها وكذلك حقيقتها ومراتبها وكذلك أيضا فضلها وجملة من أحكامها التي جاءت في الشريعة، من جهة معناها والمراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد ألا تحيد البشرية وألا تحيد الفطرة الإنسانية عما أمر الله عز وجل البشر عليه، كذلك أيضا لا تحيد البشرية عن فطرتها، لأن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على فطرة صحيحة سليمة يجب أن يحافظ عليها. كذلك أيضا الله عز وجل أنزل شريعة، وهذه الشريعة متوافقة مع تلك الفطرة، متسقة معها، وذلك أنها مركبة عليها تركيبا تاما، وذلك كغطاء الإناء في حال ركوبه على الإناء فإنه يستحكم في ذلك إغلاقا، وذلك مطابقة الشريعة للفطرة حتى يكتمل الاعتدال في ذات البشرية. الفطرة وكذلك أيضا العقيدة أو الرأي لا يمكن أن يحافظ عليه ويبقى على ما هو عليه إلا بأمرين. الأمر الأول بحياطته من الدخيل إليه من الدواخل، هذا حتى في جوانب المعنويات، الإنسان إذا كان لديه طعام فإنه حتى يحميه من اللوث الذي يطرأ عليه أو النجس أو القذر فإنه يقوم بحمايته وتغطيته، وهذا ما يسمى بالنهي عن المنكر. النهي عن المنكر والحياطة، الأشياء التي تدخل على الإنسان أو تدخل على فطرته وكذلك أيضا على عقيدته فإنه يدفع من ذلك. الأمر الثاني هو الأمر بالمعروف، وهي المكاثرة لجانب الخير، فإن المكاثرة تعطي الحصانة، وذلك أن يدعى من كان خارجا عن المعروف أن يدعى بدخوله إلى دائرة المعروف حتى يكثر السواد، ويكثر السواد في ذلك أنه كلما كثر فإن قلب الحق وذاته فإنه يحمى، ولهذا فإن القذر والنجس يأتي الأطراف ولا يأتي الباطن، كذلك أيضا من جهة الناس في حال كونهم في معركة أو كذلك أيضا في عدوان فإن العدوان يأتي الأطراف بخلاف القلب، ولهذا يحرص الإسلام على هذين الأمرين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يبقى. لا يمكن أن تبقى فكرة أيا كانت إلا بهذين الأمرين، أمر بمعروف ونهي عن المنكر، أي أمر بما يوافق تلك الفكرة ونهي عن الدخيل فيها حتى تحمى من هذا الأمر. وهذا هو سر ديمومة الإسلام، أن جاءت الشريعة بالتأكيد على هذا الأمر وهذا الحكم فكانت منزلته في ذلك عظيمة. لهذا البشرية إذا سلك الطريق فإنها تتيه، ودوافعها في ذلك التيه والضلال الذي يأتي الإنسان ويطرأ عليه من ثلاثة أمور، إما من نفسه الداخلة التي تسول له الباطل، لأن للإنسان نزوات وشهوات، سواء شهوة سمع وبصر وكلام ومادة وفرج وغير ذلك من المتع التي يريدها الإنسان، في نفس الإنسان يريد أن يتسور على المحرمات الأمر الثاني الشياطين من الإنس والجن، وهؤلاء ثلاثة أعداء بالنسبة للإنسان يقومون بالتوجه عليه. لهذا نقول إن الشريعة جاءت بحماية الإنسان من ذلك، حماية الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، حماية الشريعة من أن يدخل عليها شيء من الدخلة على حتى لا تتبدل ولا تتغير. لهذا جاءت الشريعة بهذا المعنى حتى يحمي الله عز وجل دين الإسلام بذلك. الله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني جعلتهم يسلكون طريقا مستقيما يسيرون عليه فاجتالتهم الشياطين غرتهم، أي أن هذا الطريق هناك طريق منه أخصر منه بشيء من التمويه والتلبيس والتدليس، ثم يقومون بالحيدة. الأنبياء يقومون بإعادة الناس إلى الحياض، وهذا ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جاء في حديث أبي هريرة كما في مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم كلما ذهب نبي خلفه نبي بعده. هذا الأمر ديمومة الإصلاح وديمومة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد من توفرها حتى لا تحيد الفطر البشرية. ولهذا جاءت الشريعة بجملة من الدوافع للحفاظ على هذا الحق، وهذه الدوافع متنوعة، منها ما يتعلق بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها الحرص على جماعة المسلمين أن لا يتخلف المسلمون ويكونون أوزاعا. وهذا الأمر لماذا؟ لأن الإنسان لديه منافذ، لديه مثلا منفذ من شهوته التي غلبت عليه من جهة السمع، الآخر لديه شهوة من جهة البصر، الثاني لديه شهوة من جهة المال. إذا اجتمعوا هذا الذي لديه شهوة ليست موجودة لدى الآخر يغلق الآخر بوجوده مع أولئك ما لدى الآخرين، فيغلق بعضهم لبعض يتهيبون. ولهذا الناس إذا كانوا في جماعة لا يظهرون المنكر ولا يتكلم أحد بالباطل، مع أن المنكر موجود موزع على اختلافهم، موجود في نفوس الجميع، لكن هذا لديه منكر يختلف عن الآخر. لماذا أحجموا عن المنكر جميعا؟ لماذا؟ لأن هذا الأمر جعل اجتماع الناس يتهيبون من إخراجه من وجود المخالف. لهذا جاءت الشريعة بالحرص على الجماعة بتآلف الناس، وهذا من الحكم أيضا ومن المقاصد الشرعية ما يتعلق بجمع الناس في صلاة الجماعة وشرع الجماعة في كثير من الأمور ما يتعلق بالجمع والخطب، وكذلك أيضا حلق العلم وإجابة الدعوة في الولائم وغير ذلك. حرصت الشريعة على مثل هذا الأمر. الأفكار الحادثة التي تنشأ بمنابذة أمر الجماعة والعيش الفردي في ذات الإنسان حتى يتسلل لدى الإنسان ما يشاء ويفعل ما يشاء بعيدا عن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، ولهذا جاءت الشريعة للحفاظ على الفطرة من نزوات الإنسان في ذاته. الفكرة الغربية السائدة في عيش الإنسان وما يسمى بالحياة الفردية هي لا تؤمن بوساوس النفس. إذا لدينا نفس الأمارة بالسوء غير موجودة إيمانا بالفطرة العقلية الغربية، باعتبار أن فطرة أن الإنسان في ذاته هو كائن واحد. إذا خواطر النفس لا يؤمنون بأنها وساوس الشيطان، يرون أنها مبادئ عقلية يمكن أن ينظر فيها الإنسان قابل للتحليل. إذا ليس لديهم شيطان حتى يستعاذ منه، وليس لديهم خواطر نفس حتى يستعاذ منها، ولهذا يخطر على الإنسان كثير من الخواطر من الشاذة من الشذوذ الجنسي، أو ربما أيضا ما يتعلق بالانحرافات العقلية، أو ربما أيضا التعرير أن هذا الفرد فرد في ذاته، ولهذا يقع في ذلك انحراف. جاءت هذه الشريعة بهذين الأمرين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك أيضا جماعة المسلمين.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالقول ويكون بالفعل. خرجت علينا خارجة صح نظيرة تقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلام بالقول يعد خروجا على ولي الأمر، صارت هناك مداخلات تداخل بين الخروج على ولي الأمر حتى بالكلمة وبين الأمر والنهي عن المنكر. هل من بيان لحدود كل منهما؟
قد روى البزار وغيره من حديث زيد بن وهب أن حذيفة بن اليمان أنكر على أمير في زمنه فجاءوا إليه فقيل له: ألا تنكر ذلك المنكر؟ فقال حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله: إن إنكار المنكر لحسن، وإنه ليس من السنة أن تشهر السلاح على أميرك. وهذا من حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله يريد أن يبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء، وكذلك أيضا ما يتعلق بإشهار السلاح في وجه الأمير المسلم في ذلك أنه شيء آخر. وكثير من الناس يخلطون بين هذين الأمرين فيجعلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بدين الناس في أمر العامة في حال وجود انحراف في الناس أو في المجتمعات أو نحو ذلك ما يتعلق بالشرك أو الفساد العام الذي يكون مثلا في الناس من الربا وكذلك انحلال الأخلاقي، أو ما يتعلق أيضا بوجود شيء من الكبائر أو تسويقه أو تحليل للناس بحماية دين الله عز وجل من أن يسطى عليه، فيظن بذلك أن هذا شيء من ما يتعلق بخرق للسيادة، سيادة مثلا الحاكم المسلم أمره ونهيه، وهذا لا شك أنه من الخلط. ولهذا حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى أراد الفصل بين هذين الأمرين، قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، وليس من السنة أن تشر السيف على أميرك. فثمة فرق بين هذا وهذا. وطوائف الذين لا يفرقون بين هذا الأمر ويجعلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يتعلق بأمر العامة وإصلاحهم يسميهم غير واحد من العلماء بالمرجئة، كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن مفلح عليه رحمة الله في كتاب الآداب الشرعية الذين لا يفرقون بين جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق في أمر العامة وإصلاحهم. لماذا؟ لأن هذا الأمر هو يتعلق بحماية دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر لا يعني مناكفة في الأفراد ولا منازعة. وهؤلاء الذين يقولون بمثل هذا الأمر ينازعون الحق الذي أمر الله عز وجل بإحقاقه، وكذلك أيضا يلبسون ويعظمون الفجوة التي تكون بين المصلحين وبين أيضا حكام المسلمين. وهذا لا شك أنه يوجد في كل زمن منذ الصدر الأول، وهو هذا موجود إلى الأزمنة المتأخرة، ولكن أهل العلم والعقل والدراية يدركون أن الفرق في ذلك ظاهر، وهو مسألة الأمر معروف عن المنكر شيء، وأن التشبث ببعض الأشياء ما يتعلق بالفتنة وما يتعلق أيضا بالاضطراب أو إغار الصدور أو نحو ذلك، هذا نوع من وساوس الشيطان التي تقع في نفوس البعض، ربما يسولون في ذلك حتى تعظم الفجوة بين الحاكم والمحكوم. هؤلاء متربصون وقطاع طريق في باب الإصلاح، فلا ينبغي لأهل الإصلاح أن يلتفتوا إليهم، ولكن الواجب في ذلك هو بيان الحق كما أراد الله عز وجل من غير تجاوز. والتجاوز في ذلك أن يشبع الإنسان فيها نهامه ورغبته وهواه، وذلك بالتشفي مثلا من حاكم والتشفي من عالم أو التشفي من مجتمع ونحو ذلك. هذا لا شك أنه فرق بينه وبين من يريد من ذلك هو الإصلاح بحدوده التي شرعها الله سبحانه وتعالى.
هذا الانحسار الذي نراه في الأمرين بالمعروف ونهي عن المنكر على كافة الصعد ربما يحجبه عدم معرفة وأيقان بهذه المنزلة للأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أيضا لهذا الفضل، هل من بيان لفضله ومنزلته حتى نحفز النفوس؟
الله سبحانه وتعالى قد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضيع عديدة من كتابه العظيم، وربط الله عز وجل بذلك خيرية هذه الأمة. لهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول الله جل وعلا كذلك: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. وذلك نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فلاح الأمة ونجاحها، وكذلك أيضا تقدمها وعزتها، وذلك أن المنكرات التي تنشأ في الأمة إما أن تشغلهم وتلهيهم عن أن يتعلقوا بأصول الأمور ومشارفها، وكذلك أيضا في عاليها فينشغلوا في السفاسف وتنحط أخلاقهم. ولهذا أعظم ما يكون الانحطاط في ذلك هو تعلق الناس بالمنكرات الباطلة من التعلق بالوثنية. ولهذا لا تعرف أمة تعلقت بالوثنية إلا وهي ضالة وهي في آخر الأمم. بل حتى الحضارات المدنية الموجودة الذين تعلقوا بالأصنام تركوا الأصنام ثم بعد ذلك أصبحوا أهل قوة ومكانة في ذلك. لماذا؟ لأن التعلق المادي خير من أن يتعلق بشيء من الأمور الوثنية، مع كون هذا الأمر من الضلال أيضا والكفر الذي يدخل في دائرة جحد حق الله جل وعلا، وهو الكفر ملة واحدة. ولهذا نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربط الله عز وجل به الخيرية وربط به الفلاح في قوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ربط الله عز وجل الخيرية في هذا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك في قول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة، ذكر الأمة التي تكون في هذه الأمة وهذه الأمة التي تصطفى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقومون بالإصلاح من أهل العلم والمعرفة والرأي. الله جل وعلا جعل أصل وأعظم صفات أهل الإيمان بعد توحيد الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بجانب الإصلاح، بل نقول إنه لا يمكن أن يتحقق الإيمان بالناس إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وجعل الله عز وجل ذلك مبرئا من النفاق، أنه لا يوجد أحد يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا زكى الله عز وجل نفسه بهذه الشعيرة، أي تبعد عنه النفاق. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فجعل الله المنافقين والمنافقات أصحاب اتحاد وتآلف على عكس ما كان عليه الإيمان، وإنما يختلفون في المصطلحات. ولهذا الأزمة التي تكون في جانب الأمر بالمعروف عن المنكر هي أزمة مصطلحات أيضا، وذلك أنهم يقلبون الحق حقا وحق الحق باطلا والباطل في ذلك حقا ويغيرون في هذا الجانب. الأمر بالمعروف عن المنكر شعيرة عظيمة، وقد جاء في بعض الأثار أنه ركن من أركان الإسلام، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان كما رواه محمد بن نصر المروزي وغيره أنه قال: الإيمان ثمانية أسهم، وذكر منها التوحيد والصلوات الخمس والزكاة والصيام، ثم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يدل على عظمة وذلك أنه لا يمكن الناس أن يتبعوا الحق إلا وجود آمر، وهذا الآمر هو المعلم. ولهذا أعظم مهنة يتولاها الإنسان هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها هي مهمة الأنبياء. ولهذا الله عز وجل لما قال في لسان عيسى عليه السلام قال وجعلني مباركا أينما كنت، قال غير واحد من المفسرين أن المراد بالبركة التي جعلها الله عز وجل في عيسى هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أخذ مهمة الأنبياء بالإصلاح، ولكن يتباين الناس في ذلك. فمعلم الناس الخير ومرشدهم كذلك أيضا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. من فضائل ذلك أن الله عز وجل يجعل الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترحم به الأمة باعتبار أنه مصلح، والمصلح في ذلك يجعل بينه وبين الأمة التي يدعو فيها ويصلح فيها حجابا من النار لهذه الأمة، حجابا أيضا لعدم تعجيل العقوبة عليهم، فمن اتبعه كان من أهل الجنة والحق، وكذلك أيضا من لم يتبعه فإن عقابه يكون بذلك فرديا يوم القيامة. أما العقاب العام الذي ينزله الله عز وجل على الأمم لا ينزل مع وجود المصلحين، ولكنه ينزله الله عز وجل مع وجود الصالحين الذين لا يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا مصلح واحد أعظم عند الله عز وجل في أمة من جهة الأثر من ألف صالح، وذلك أن صلاح الإنسان في نفسه وإصلاح المصلح لنفسه ولغيره، وذلك أنه يصلح في الناس ويبين أمره ويصل كلامه إلى أمم متفاوتين، فيحفظ الله عز وجل به الدين، وينصر الله عز وجل به الملة، ويدفع الله عز وجل به من الشرور. ولهذا بركته في ذلك متعدية، وهي أعظم رسالة، وهي رسالة الأنبياء.
قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كلام العلماء عن خصيصة هذه الأمة بهذه الميزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل يفهم من حديث هذا الحديث علماء الأجلاء أن الأنبياء الذين سبقوا محمد صلى الله عليه وسلم الرسل لم يكونوا يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر؟
وكل الأنبياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وذلك أنهم يدعون إلى توحيد الله جل وعلا. ولهذا قد روى ابن جرير الطبري في كتاب التفسير عن أبي العالية رفيع بن مهران أنه قال كل شيء يرد في كلام الله عز وجل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمراد بالمعروف التوحيد، والمراد بالنهي عن الشرك هو النهي عن المنكر، المراد بذلك هو الشرك. إمام النبي من أنبياء الله عز وجل إلى دعا قومه في ذلك، ولكن هذه الأمة من جهة الخصيصة أن الله عز وجل جعل ذلك فرضا عينيا وتكليفيا على الناس إذا رأوا المنكر، وكذلك أيضا أكد الله عز وجل على فضله وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك في أمة معينة لا بد أن يكون فيها عينا حتى يقوم في ذلك سنة المدافعة من جهة دفع الشر وجلب الخير، حتى يعني تحمى بيضة المسلمين. لهذا من وسائل الحفاظ على قوة الإسلام أن توسع الدائرة، وتوسع الدائرة أن مرامي الباطل إلى الحق لا تصل إلى قلبه ونواته فيضعف في ذلك، ولكن إذا كانت الدائرة ضعيفة فإنه في ذلك يقوى. ولهذا نقول إن ديمومة الإسلام هي تكثير، وذلك كقطعة الثلج التي تكون في الماء أو تكون في البحر، كلما كانت متسعة فإنها يتأخر في ذلك ذوبانها، وذلك إذا كانت ضعيفة في ذلك أو يسيرة فإنها تذوب على عجل، وهذا يدركه الإنسان في الماديات. وأما إذا يحرص الإنسان على توسيع هذا الأمر فإن المقاومة في ذلك تكون ضعيفة. ولهذا جاء في الشريعة الأمر بالمعروف، وذلك اتساع دائرة الإسلام، النهي عن المنكر نفي الدخيل إليه حتى يحافظ على المقدار الموجود في ذلك.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر بعض العلماء أنه واجب على الأعيان، من رأى مصداقا لقوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وبعض الآخرين من علماء يقولون أنه فرض كفاية، ونحن نرى تخصيص أجهزة للحسبة، ألا تكفي هذه الأجهزة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
بالنسبة لاصطفاء معينة تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ظاهر في قول الله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أوجب الله عز وجل أن يكون في الأمة أمة تتفرغ لمثل هذا الأمر، وهو جانب الإصلاح، وجانب الإصلاح عام لا يتعلق بجانب الأخلاق أو جانب الصلاة أو غير ذلك، وأوسع من هذا حتى ما يتعلق بجانب فساد المال، وما يتعلق أيضا بمصالح المسلمين الفردية في أحوالهم، يتعلق بأمور اجتماعهم وغير ذلك، كل فساد في دين ودنيا فهو داخل في دائرة الإصلاح. ولكن الله عز وجل قد جعل للحق في ذلك مراتب، للمعروف مراتب، وكذلك أيضا للمنكر دركات. اصطفاء أمة من الأمم هذا من الواجبات، ظاهر في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للأفراد فإن الأفراد يجب عليهم عينا عند رؤية المنكر وقدرة الإنسان على إنكاره فيجب عليه، وهذا ظاهر في حديث أبي سعيد الخدري كما جاء في مسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف وذلك أضعف الإيمان. وهذا إشارة إلى ما تقدم الكلام عليه أن الشريعة جاءت بتوسيع هذه الدائرة لا لتضييقها، فبدأت بالأقصى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون باليد، ويد الإنسان لا بد، لا يوجد أحد من المسلمين إلا ويستطيع أن يملك بيده إنكار المنكر، ولكن يختلف عينه، فمن لم يستطع على من كان حوله فإنه يستطيع أن ينكر على ولده، وذلك إذا وجد فسادا، وجد مثلا خمرا مع ابنه، أو وجد مثلا شيئا محرما، أو وجد أحدا يريد أن يقتل أحدا، فيستطيع أن يدفع هذا الشر بيده. إذا ثمة مقدار من إنكار المنكر، ولكنه يختلف تحديدا وعينا بحال الناس، ويختلف أيضا بمقدار المفسدة المترتبة على ذلك. كذلك أيضا في قوله فإن لم يستطع بلسانه، واعتبار أن اللسان هذا في ذلك هو الذي يستطيعه عامة الناس، قال فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان يعني أن الإنسان ينبغي أن يحافظ على هذا الأمر، وذلك هي الجدوى والجمرة، جمرة الإيمان. فإذا لم ينكر في قلبه فهذا أمره على وجود حب لهذا المنكر، ولا يحب ذلك المنكر أحد إلا وقد استحكم النفاق أو الكفر الأكبر في قلبه، عافانا الله عز وجل من ذلك. ما يتعلق بقوله في اللسان، في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع بلسانه، قد ذكر غير واحد من العلماء أن هذه المرتبة وهي مرتبة اللسان لا تسقط من الإنسان على الإطلاق، وذلك أن الله عز وجل أوجب على الإنسان أن ينكر المنكر بلسانه على اختلاف مراتبه وأحواله، ولو كان في أدنى الأمور أن ينكر عندما كان قريبا من، فضلا عن من كان بعيدا إذا استطاع في ذلك على المراتب اللي أو المفاسد المتعدية التي يلمسها الإنسان في صدى قوله وأثره في ذلك، والإنسان في ذلك يرجع فيه إلى عقله المتجرد من أي شهوة أو شبهة أو ربما مطمع أو حظ أو دفع بلاء عن حظ لحظ نفسه، وإنما يحوط بذلك الشريعة.
ليوقف مع المراتب ربما بعد الاتصال أذنتم. هذا اتصال كريم من أستاذة أسماء من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكر قناة الرسالة وأشكركم على البرنامج. وعندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، أنا أعاني من مشكلة، أنا أحسد الناس وأحيانا يوسوس لي الشيطان وأتمنى له الأذى والسوء، وأريد من الدكتور عبد العزيز توجه لي نصيحة. والسؤال الثاني، كيف أحقق بر الوالدين، يعني ما هي الأمور التي تحقق بر الوالدين؟ والسؤال الثالث، كيف أنصح أو أنهي عن المنكر بالنسبة لكبار السن، يعني الأشخاص الأكبر مني سنا.
شكرا لك أختي أسماء، شكرا للأستاذ كريمة. أرجو من الإخوة المداخلين بأسئلة بمداخلات، أيضا المرسلين عبر تويتر أن يعني تقيدوا بموضوع الحلقة. شيخي الكريم، أعود إلى موضوع، نبقى نذنتم تعليقاتكم مع الأستاذة أسماء من المغرب عن قضية الوسواس، نصيحة ثم تقول عن بر الوالدين كيف يكون وله يبدو صلة بالأمر المعروف منكر، ثم أيضا صلته أكبر بسؤالها الثالث عن كبار السن، الوالدان كبار في السن وأيضا من هو حولهم، كيف المسلم أن يأمر وينهى؟
هو بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا لابد من بذله، هو على اختلاف المراتب والمفسدة أيضا في ذلك المتعدية، يقدرها الإنسان بما تقدر الله عز وجل من علم في ذلك وحكمة وحنكة ودراية. فبالنسبة للوالدين فإن الإنسان يلين معهما، فالتوجه الخطاب الذي توجه الإنسان لوالده يختلف عن أخوه، يختلف عن زوجه، يختلف عن ابنه، يختلف عن جاره، وقد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرة، ولو كان المنكر في ذلك واحدا، فيلين معهما في الخطاب ويتوجه إليهما باللين، يطيعهما بالمعروف ويخالفهما في خلاف ما أمر الله عز وجل فيه.
كبار السن أيضا
هو كذلك، كبار السن الرأفة بهم والرحمة بهم.
نعم. يأتي أيضا أستاذ أسماء في قابل المحاور ربما حديث ثري حول هذه القضايا. أقف مع المراتب، الصالحون في هذا العصر، أنا أقول الصالحون أغلبهم حقيقة يكتفي بالإنكار بالقلب فقط، وأدنى بأدنى درجات الإنكار لا يعدوه، ويعلق الإنكار باللسان والإنكار باليد إلى من هو فوقه من أهل العلم ونحوهم.
تقدم على الإشارة أن في قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، هذه الأمة أوجب الله عز وجل عليها عينا تكليفا، وذلك أنهم يتفرغون لمثل هذا الأمر والإصلاح، وهذا يدخل في هذا الخطاب في قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أرى أنه يدخل فيه رجال الحسبة، ويدخل فيه رجال الأمن ورجال المخدرات، ويدخل فيه كل من أنكر منكرا وكذلك أيضا رعى مصلحة من مصالح الأمة في دينها ودنياها. هذه المصالح الشرعية إذا أخلص الإنسان وصدق اتقى الله عز وجل في ذلك فهو من الأهل الاكتساب وهو داخل في هذه الخيرية وده مستحق بإذن الله عز وجل للفلاح. ولهذا نقول إن أمثال هذه المصالح التي أمر الله عز وجل بها وكذلك أيضا أمر الله سبحانه وتعالى برعايتها هي تدخل في كل من ولج إلى هذا الأمر بإخلاص وصدق ووافق كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد المعروف وتحديد المنكر. ولكن هل إجابه على هذه أمة وهذه الأفراد المعدودين يسقط عن الباقين؟ نقول لا يسقط عن الباقين، بل هو واجب عليهم، واجب عليه، وليس لأحد أن يسقط على الأمة جميعا وجوب شعيرة أو شريعة أوجب الله عز وجل ذلك عند قيام سببها. والله سبحانه وتعالى جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا على الإنسان عند رؤية المنكر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا. والخطاب الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام هو من الوحي، كما في قول الله عز وجل: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فالله عز وجل جعل أمة متفرغة حتى لا يتعطل الناس وحتى لا يتواكل الناس، أنا أتواكل عليك وأنت تتواكل علي وفلان يتواكل على فلان، فتتعطل حينئذ الشريعة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وظاهر القرآن أوجبوا في ذلك على فئة معينة أن تتفرغ لهذا الجانب حتى لا يتواكل الناس وتضيع الشعيرة. الناس المتفرقون الذين يسيرون في الأسواق وكذب في أحوالهم في أعمالهم ونحو ذلك في متاجرهم يرون شيئا من المنكرات، هل يجب عليهم عين؟ يجب عليهم لحديث أبي سعيد الخدري عموما، ويختلف في ذلك مقدار المنكر وقدرة الإنسان إليه وكذلك مراتبه التي تقدم الإشارة إليها.
وقف أيضا أخرى مع اتصال كريم من أختي الأستاذة أسماء من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أعطى فضيلة الشيخ
بإجمال أذنتي أستاذة؟
طيب حاضر. شيخ الله يحفظك، في الآيات الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها جاءت بالترتيب رباني، الأمر الأول ثم النهي، يعني يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، حتى في المواضع التي جاءت ضمنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر. هل من هذا يعني هل في الترتيب الرباني هذا دلالة لحكم شرعي مثلا وجوب أو استحباب أو ندب للأمر قبل النهي؟ لأن نجد يا شيخ الله يحفظك بعض من يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ينهى دون أمر، فبالتالي الناس تنفر خصوصا الشباب، يعني فئة الشباب في العقد العشرين.
سؤال آخر؟
لا
شكرا لك يا أستاذ. تعليق سريع.
هذا السؤال مهم جدا، وهو ظواهر القرآن وكذلك ظواهر السنة أن يقدر الأمر بمعروف على النهي عن المنكر. لماذا؟ لأن المنكر عارض، المنكر عارض تلبسا في الإنسان، لا يوجد في فطرته ولا يوجد أيضا في وحي الله سبحانه وتعالى، ولكنه دخيل عليه، فالدخيل في ذلك عارض. الأصل في ذلك أن الإنسان فيه يؤمر بالمعروف حتى يبادر بالاستكثار والزيادة، وذلك أن قصور الإنسان في أداء المعروف أكثر من تلبسه للمنكر، وهذا أمر معلوم. لهذا أبواب التروك أكثر من أبواب الأفعال، أبواب التروك أكثر من أبواب الأفعال، فالإنسان تارك من جهة الأصل، تارك من جهة الأصل، فلهذا يحث على المعروف، يحث على الصلاة والصيام والصدقة والنسك وغير ذلك من الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. وهذا باب موازنة، أن الإنسان لا ينشغل في جانب النهي عن المنكر ويتفرغ لذلك يتتبع المنكرات ويعطل الأوامر. عطل الأوامر في هذا توجيه الناس إلى الأمر إلى الصلاح، إلى الخير، إلى ما يتعلق بالصلاة، أداء الزكاة، الصيام وغير ذلك، لأنه كل معروف يستلزم نهيا عن منكر، وكل نهي عن منكر يستلزم ذلك فعلا للمعروف. الموازنة في هذا هي من العدل والحق، وهذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلكه، فلم يكن متفرغا لنهي الناس عن الشرك، بل كان أيضا يأمرهم بالمعروف، كما جاء في حديث أبي سفيان لما سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه فقال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعونا إلى عبادة الله وإلى العفاف وأداء الأمانة والصدق، فكان يدعوهم أيضا مع ما نأيم عن الشرك لشرك مع الله عز وجل غيره، يدعوهم إلى أمثال هذه المراتب. وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن تصاحب الإنسان حتى يعلم أن الإنسان لا يتصيد الأخطاء ويبحث عنها، بل أيضا يدعو الناس إلى ما هو خير لهم من جهة العمل والمبادرة، وذلك أن كسب الإنسان إلى الخير من جهة فعله للمعروف أعظم أجرا وأثرا عليه من أظهر من تركه لذلك المنكر.
هل الأمر والنهي سائغ لكل أحد أم من ثمة صفات خلال يجب أن أو ينبغي أن تتوفر في الأمر والنهي؟
ثمة أمور لابد من النظر إليها في هذا الباب فيما يتعلق بهل لكل أحد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، وما هي الصفات المتعلقة في ذلك. أقول الكلام في هذا إلى جهات متعددة. الجهة الأولى ما يتعلق بالمعروف والمنكر، فما هو المعروف وما هو المنكر؟ نقول المعروف في ذلك ما عرفه الله عز وجل في كتابه وما عرفته الفطرة الصحيحة من غير تبديل أو تحريف، والمنكر كذلك ما أنكره الله جل وعلا في كتابه وأنكره النبي عليه الصلاة والسلام وأنكره الفطرة سليما. الإنسان قد يتبدل ويجعل المعروف منكرا ومنكر في ذلك معروفا، وهذا موجود في فطرة الناس، ولهذا يتبدلون، ولهذا تجد الناس في ذاتهم بحسب تغيير الطارئ عليهم ينظرون إلى المنكر إلى أنه معروف، والمعروف منكر، ومن الناس من هو معتدل، ومن الناس من أخذ شيئا من المعروف ولكنه ما أخذه كاملا فأصبح لديه شيء من الخلط. ولهذا الفطر تتغير، تتغير الفطر وتتغير أيضا العقول وكذلك أيضا القلوب والأفكار بحسب العوارض عليها. الله عز وجل أوجد الإنسان على فطرة صحيحة، ولهذا المولود في صغره لا يمكن أن يكذب، ولهذا السؤال الصغير يجيبك بصراحة من غير كذب، ثم إذا كبر في ذلك بدأ يأخذ الكذب من غيره، ممن حوله، من والديه وإخوانه وجيرانه وزملائه، هذا أمر طارئ عليه. الفطرة في ذلك صحيح، خلق الله عز وجل وأوجد الناس عليه، كما في قول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. هذا الأمر الذي بينه الله سبحانه وتعالى بين فطرة الإنسان وبين الشريعة، هما اللذان يميزان ذلك الحق. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الخبر قال الإثم حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. من الناس من لا يرى هذا إثم، ولهذا تتعرى المرأة، وهذا من الناس من يفاخر مثلا بالصديقة والحميمة وغير ذلك من الأمور الزينة كما يوجد مثلا عند الفكر الغربي وغير ذلك من الحلال. هذا الأمر هل يرجع إليه؟ لا، هذه فطرة مبدلة. النبي عليه الصلاة والسلام خاطب أصحاب فطرة صحيحة، ولو قلنا لكل نفس فإن الإنسان يحب القتل، يحب السرقة، فهو لا يرى من ذلك بأسا. أن تخاطب بهذا النفوس؟ لا تخاطب بهذا النفوس، إذا النفوس مبدلة لا يتوجه إليها، لا يتوجه إليها الخطاب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال إئذن لي بالزنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال أترضاه لأختك، أترضاه لأمك؟ هذا الخطاب توجه إليه لأنه صاحب فطرة صحيحة، فإنه سيجيب بذلك بشيء من الإجابة التي يعرف منها الجواب ابتداء. ولهذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا. من الناس من قيل له أترضاه لأختك، إذا أتيت إلى رجل مثلا تمكن من الحرية كما يوجد مثلا عند في الأفكار الغربية، أترضاه لأختك، يرى أنه يحق لأخته ما يحق له من جانب الزنا، هذا لا يتوجه إليه الخطاب. لماذا؟ لأنه قد بدلت فطرته ولم يكون لديه شيء من الوحي حتى يحافظ عليه هذا. لهذا نقول لابد من اجتماع الأقوال، الفطرة الصحيحة وكذلك وحي الله سبحانه وتعالى. إذا اختلت الفطرة فإنه يرجع إلى كلام الله عز وجل، ولا يرجع في ذلك إلى الفطر المبدلة. ولو رجعنا إلى نفس الإنسان في ذاته وتحليله وتقييمه، فإن هناك من يحل الربا، هناك من يحل مثلا تحسين المخدرات وغير ذلك، وإذا قيل له الإثم حك في نفسه قال لا يحك في نفسي شيء، شرب الخمر وغير ذلك، وهذه الأمور لا حد لها، يدخل في ذلك مثلا الزنا واللواط وغير ذلك من الأمور الفواحش العظيمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول الحكم في ذلك في الفطرة العادلة، وقبل ذلك في شرعة الله عز وجل، لأنه جاء تتميما وحفاظا على هذه الفطرة حتى لا تتبدل. إذا تبدلت الفطرة فإن الله عز وجل بين ذلك تصحيحا لهذه الفطرة وقضاء بها. لهذا نقول المعروف ما عرفه الله عز وجل في كتابه وعرفته الفطرة الصحيحة من غير تبديل ولا شيء طارئ عليها. كذلك الجانب الآخر الذي ينبغي أن ينظر إليه، من هو الذي يتولى هذا الجانب ممن عرف المعروف وعرف المنكر؟ نقول لا بد من ذلك أن يكون الإنسان عالما بكلام الله عز وجل، عالما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتوجه إليه الخطاب، وإلا ما عرف الإنسان المعروف وما عرف المنكر. والتوجه الخطاب إلى الفاعل وكذلك الناهي يتوجه الخطاب إليه من جهتين، الجهة الأولى من جهة معرفته بحقائق الأشياء، معرفة حقائق الأشياء لا يملك الإنسان من ذلك تنزيلها لأنه عرف الحق بذاته، لكنه ما عرف موضعه في هذا. ولهذا نقول إن الإنسان إذا عرف الحق في ذاته ولم يعرف مرتبته ومنزلته من ذلك، فإنه حينئذ سيقع لديه في ذلك الاختلال. ولهذا نقول إن الإنسان إذا عرف شيئا في ذاته كمعرفة الإنسان للسيارة والمركبة لكنه لا يعرف استعمالها، لا يعرف في هذا الاستعمال، فيقع في ذلك شيء من الخلل والاضطراب في حال الناس. كذلك الحق في ذاته لا بد أن يعرفه وأن يعرف استعماله، يعني مواضعه التي تكون فيها. كذلك أيضا هو الجانب الثاني، أن الإنسان إذا عرف الحق في ذاته وما عرف سياقه والمتقدم والمتأخر منه وترتيبه، فإنه يقع في الخطأ والضلال. لهذا نجد عند كثير من الناس في جانب الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينشغلون في حيز ودائرة معينة من دائرة الإسلام، وهي جوانب الأخلاق والأداب والسلوك مع أهميتها وجلالة قدرها. هناك من يدعو مثلا إلى حسن الخلق والابتسامة، ويبحث عن مسائل السيرة والكرم وإحسان الجوار ورحمة الناس ورحمة الأرملة واليتيم وإطعام الطعام وكسوة الناس والرفق بالخلق وتربية الأبناء. هذا جانب تدل عليه الفطر كلها، تدل عليه الفطر حتى أهل الإلحاد يؤمنون بمثل هذا الشيء. هؤلاء يحاولون أن يجعلوا الإسلام إنما هو جوانب سلوك ويغيبون الجانب الأعظم في هذا ما يتعلق بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل، نفي الشرك، ما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة، ما يتعلق بالصلاة والصيام والزكاة، ما يتعلق أيضا بالزنا، ما يتعلق أيضا الشذوذ، ما يتعلق أيضا بالاختلاط، ما يتعلق بالخلوة، ما يتعلق بالحجاب وغير ذلك من أحكام الله سبحانه وتعالى التي هي أيضا محل صراع في ذلك. لهذا نجد اللبس الكثير في كثير من القنوات الفضائية تحاول أن تبرز نوعا من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعاة الذين يشغلون حيزا معين تتوافق معه الفطر في كل بلد. أما الجانب الآخر هو محل الصراع وهو التوحيد وأركان الإسلام والأمور العظيمة أيضا التي وقع فيها الصراع. لهذا نقول النبي عليه الصلاة والسلام صراعه مع المشركين ليس صراعا ما يتعلق بالأداب والسلوك، فهم يدركون الكرم الضيف ويدركون أيضا الابتسامة ورعاية الأيتام وغير ذلك، ولكن لديهم الإشراك مع الله عز وجل غير جانب العبودية لله سبحانه وتعالى غاب عنهم هذا الأمر. لهذا نقول إن شريعة الله سبحانه وتعالى لها تراتيب، إذا عرف الإنسان هذه التراتيب استطاع حينئذ أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لهذا لا يسوغ أن تأتي إلى كافر بالله سبحانه وتعالى لا يؤمن بالله عز وجل ولا باليوم الآخر تخاطبه مثلا بإعفاء اللحى أو تخاطبه مثلا بعدم الإسبال وتخاطبه بعدم لباس الشهرة وغير ذلك. لماذا؟ لوجود ما هو أعظم من ذلك. لهذا نقول في جانب الإصلاح يبدأ الإنسان بأعلى المنكرات، وفي جانب الأمر وجانب المعروف فإن الإنسان يبدأ في ذلك في أعلاها، لأن بها يصيح إيمانه ويتدرج في ذلك تدرجا، فإن هذا أولى بالدوام كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتدرج في ذلك، بدأ بالتوحيد ثم بقية الأركان على سبيل التدرج فيه.
وقفة مع اتصال كريم أبطأت عليه كثيرا. أستاذي نواف من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخنا الفاضل.
وإياك.
أقول هذه الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما قلت شيخنا، إذا قلت عملها أو ضيق عليها فأصبحت لا تمارس عملها كما ينبغي، هل لنا أن نحاول مثلا تصدر العمل بدلا منهم حتى لا تضيع الشعيرة على يد هذه الأمة؟ هل من حل أو منهج في مثل هذه الأحوال؟
سؤال آخر أستاذي.
شكرا حلي.
طيب
هذا الجانب جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما تقدم أن المعروف هو معرفة الشريعة والمنكر ما أنكرته الشريعة، وليس لأحد أن يتوجه بتغيير هذه الموازين لأي رأي أو مثلا لتوجه أو لأحد من الناس قال خلاف هذا الأمر. هو الشريعة قائمة في أمر الله سبحانه وتعالى. قد روى ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث عبادة بن الصامت أنه قال: يلي أمركم نفر ينكرون ما تعرفون وتعرفون ما تنكرون، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا الميزان في ذلك ليس لمن يوجه الناس بخلط أمثال هذه الموازين، من عبرة في ذلك هو بميزان الشريعة. ميزان الشريعة في هذا أن الإنسان يعرف المعروف، إذا عرفه شرعا عرف ميزانه وتراتيبه من جهة سياقه، فلا يأمر بمفضول مع تعطيل فاضل، وإنما العناية في ذلك أن يأمر بالفاضل إن صاحبه المفضول أيضا أمرا بسواء حتى لا يثقل على السامع، فهذا أيضا لا بأس بذلك، ولكن يتدرج في هذا بالحكمة التي أمر الله سبحانه وتعالى، يستحضر في ذلك مآلات الأمور، فإن المآلات لها تأثير من جهة قوة الأمر وكذلك نهيه، ينظر في ذلك بميزان عدل وإنصاف وتجرد من غير هوى أو تلبيس. وهذا ظاهر في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتوجه بما أمره الله سبحانه وتعالى متجردا من هوى النفس وطمعها، وهذا ظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فمن لا يستطع بقلبه، وما رأى ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا التدرج إنما جاء من الشارع الحكيم وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى لا وفق ما تهواه الأنفس.
فقولا له قولا لينا، هذه الكلمات تأتينا تماما من دعاة أخيار أن موسى أمر أن يكون قوله لينا مع فرعون وهو كافر، فكأنهم يطالبون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون حالته وهيئته وأسلوبه لين في كل الأحوال. ثم لدي سؤال ربما أدخله حتى يعني نختصر الوقت كثيرا، إلى متى أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ هل إلى زوال المنكر حتى يعني العهدة تنتهي من عندي.
بالنسبة للجزئية الأولى ما يتعلق بالرفق والشدة، نقول الرفق هي مطلب وينبغي أن تصاحب الإنسان في كل حال، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فينبغي الإنسان أن يصاحبه الرفق في كل حال. وأما مسألة الشدة فالشدة لها مواضيعها. ما يتعلق بقصة موسى وهارون مع فرعون في قول الله عز وجل: فقول له قولا لينا، نقول هذا لين في الابتداء في حال الإنسان جاهلا، بخلاف حال المعاند المكابر الذي استمر أو عرف الحق فإنه يشد عليه، بخلاف البدايات فإن الإنسان يلين في ذلك كسبا ورحمة وشفقة عليه، ويشد عليه في حال ظهور العناد وقوته. ولهذا الله عز وجل قال له في ذلك: فقول له قولا لينا. لما تمادى فرعون وشد، قال موسى كما في قول الله عز وجل: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فموسى عليه السلام قال: إني لأظنك يا فرعون مثبورا، هتوجه الخطاب إليه، وهذا ليس من اللين بالقول، وإنما هو بعد شدة لين كانت من موسى ورفق بذلك ظهر ذلك العناد، فجاءت مرحلة إلهية أخرى بالشدة في ذلك. لهذا يفرق بين الجاهل وكذلك أيضا بين من لديه شيء من العلم والشبهة، وبين المعاند الذي ظهر منه العناد وقد اتضحت وتجلت له الحقائق في ذلك، فهذا يحتاج إلى شيء من الشدة. وهذا في حال النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينظر إلى ذات المنكر في ذاته، وإنما ينظر إلى جهات متعددة، ينظر إلى الفاعل هل هو جاهل أو عالم. الجهة الثانية ينظر في ذلك إلى المنكر، هل هو منكر شديد أو ليس بشديد. الجهة الثالثة ينظر في ذلك إلى أثره المتعدي فيه. فهذه الثلاثة إذا نظر الإنسان إليها بسياق واحد فإنه يستطيع في ذلك أن يميز وأن يحكم حكما دقيقا في هذا. وقد ظهر هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحوال عديدة، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح لما في الأعراب الذي بال في المسجد لان النبي عليه الصلاة والسلام معه، ولما بزق الرجل في القبلة شد النبي عليه الصلاة والسلام عليه، مع أن البول أشد من البزاق، ومع ذلك لان هنا وشد هناك. لماذا؟ لأن الذي بزقه هو من أهل المدينة ويعرفه النبي عليه الصلاة والسلام ومن جماعة مسجده، فلن يذهب بذلك بعيدا وهو أعلم، بخلاف الذي جاء ذلك الأعرابي جاء وافدا لا يعرف الأماكن المقدسة من غيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لان في موضع يحسب فيه أن يكون شديدا، وشد في موضع يحسب أن يكون فيه لينا لحكمته عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا ما يتعلق بهذا الجانب في حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتريد أن محمدا يقتل، أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ هذا نظر إليه إلى صدى الفعل في ذلك، فينظر فيه الموازين بحسب قيمته، منها ما يتحمل الإنسان فيه مهما كان، وذلك ما يتعلق بأمور الإيمان والشرك، فإن الإنسان يقوله ولو تحدث الناس بخلاف ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للشرك ولم دعا لتوحيد الله ونفي الشرك، مع أن الناس يتحدثون في ذلك بالباطل. لماذا؟ لأن هذا لا يقبل المساومة، ولكن ما دون ذلك له مراتبه والمفاسد في ذلك ينظر فيها الإنسان بعلم وحكمة.
ضيف الكريم معي الأستاذ محمد من ليبيا، مع الاعتذار على التأخر.
مرحبتين يا شيخ، حياك الله.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
تفضل أخي محمد.
لدي سؤال يا أخي.
تفضل.
السؤال الأول بالمعروف عندما ترى الملكات منتشرة بينك ومن حولك وبين الشباب، وربما ترى يسكن والواحد عندما تجهت مثلا كمثال، عندما يأتيك أحد دخان وأنت تريد أن تن هذا الدخان ربما يتعصب عليك ويقول.
طيب أخي محمد، أنا يبدو فهمت من حديثه المنكرات التي تشيع بين الناس، هل ينكرها جميعا أم أن ثمة مراتب معينة يبدأ بها؟ ما التوجيه؟
وتقدم معنا أنه ينبغي الإنسان ألا يأمر بمفضول مع تعطيل الناس للفاضل أو تعطيل للشخص لذلك الفاضل، إلا في حال إذا أراد أن يجمع بينهما عند من يتحملهما ولا ينفر من ذلك، فينبغي له أن يأمر به الأعلى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معاذ بن جبل كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لما بعثه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلاة في اليوم والليلة إلى آخر الخبر. إذن يبتدئ الإنسان بالتدرج، يعني ما يأمر بذلك هو توحيد الله سبحانه وتعالى، ويدع الأمر بذلك حتى لا يستثقل الإنسان المخاطب في ذلك الشريعة كاملة، فإن الإنسان إذا أتاه التشريع جملة فإنه ينفر منه. ولهذا جاء عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى قال: إنك ما أمرت الناس بالإسلام جملة إلا تركوه جملة. لماذا؟ لأن الإنسان المتجرد من كل شيء إذا لم يتوطن على الحق شيئا فشيئا فيتدرج في ذلك فإنه ينفر ينفر منه، وإنما يؤتى بشيء على سبيل التدرج حتى يقبل في ذلك الحق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أحد ممن كان على حال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يأمره بالشهادتين، ولا يكلفه فيما عدا ذلك، ولا يخبره ما يتعلق بأمور الزكاة والصيام والشرائع الأخرى، وإنما يأمره حتى يتدرج في هذا الأمر. والجانب الآخر الذي ينبغي النظر إليه أن مرد التراتيب في ذلك ليس إلى ذات الإنسان وعاطفته. من الناس مثلا من يستنكر شيئا معينا لعاطفته ونحو ذلك، يوجد ما هو أولى منه ينبغي له أن يتوجه إليه. لهذا نقول المعروف ليس بالعاطفة والمنكر ليس بالعاطفة، وإنما هو بميزان الشريعة. لهذا نقول العاطفة الغيرة ربما تأتي على خلاف الشريعة، على خلاف الشريعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه والله أغير مني. إذن الغيرة سعد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تأتي بظاهرها في موافق حكم الله جل وعلا، وأن هذه الغيرة هي غيرة فطرية لا يستنكر عليها الإنسان، ولكن لا يجب أن يؤخذ بها باعتبار أن حكم الله عز وجل أولى من ذلك، لأن الله عز وجل ينظر إلى مصالح عباده فيما هو أولى أن يتخذ فيه. مرد في ذلك تلك المراتب إلى شريعة الله عز وجل. مرد أيضا للمنكرات، ينظر الإنسان المنكر الأعلى إلى ما دونه. لهذا كثير من الناس حينما ينكر الإنسان منكرا يقول لماذا لا تنكر كذا، لماذا لا تنكر كذا، لماذا لا تنكر كذا. مرد هذا ليس إلى الأذواق وليس إلى العاطفة، المرد من ذلك إلى تراتيب الشريعة. تراتيب الشريعة جعلت الضروريات ثم ضروريات خمس ينبغي الإنسان أن يحفظها، وهذه الضروريات في داخلها أيضا تراتيب مختلفة. أيضا في أمور الأموال، حفظ الأموال، ثمة أشياء تراتيب، وهذه التراتيب أيضا لأحوال المال العام يختلف عن مال الأفراد، مال الأيتام يختلف عن أموال غيرهم. لهذا توجه الخطاب ومحاولة أيضا خلط مثل هذه الأوراق على المصلحين، لا شك أنه هذا ربما يأتي من عاطفة، وربما يأتي من جهل، أو ربما أيضا يأتي مثلا بمرض قلب نحو ذلك، حتى لا يقوم أهل الإصلاح بإصلاحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم ونهيهم عن المنكر. لهذا نقول إن هذه التراتيب مردها إلى حكم الله عز وجل، لا إلى الأذواق ولا إلى حس الإنسان. من الناس أيضا من يرى أو يتنازع الناس في جانب هذه التراتيب بحسب الأهواء والمشارب والمدارس الفكرية، منهم من يقلل جانب شيء ويعظم شيء آخر بحسب مدرسة الفكرية ورأيه. نقول هؤلاء رجعوا ونزعوا إلى ما يرون وإلى أبصارهم الذاتية، لا إلى حكم الله عز وجل. هؤلاء طرى عليهم شيء من التغيير، من التغيير عاطفي أو ربما من دخيل الأفكار والآراء والمذاهب.
متى يقف أمري ونهي بالمعروف حتى ينتهي؟ ينقطع قبل أن ينقطع، قد مناكف كما قال محمد.
أحسنت. هو ما يتعلق بمتى ينتهي الأمر معروف عن المنكر، ثمة منكر دائم يرد على الإنسان ويراه صباحا ومساء، فما يستطيع الإنسان في ذلك أن يديم الأمر المعروف عن المنكر. هل الإنسان في ذلك يستمر هذا ما بقي ذلك المنكر، وهل يشترط في ذلك عليه الإزالة أن يزول ذلك المنكر أم لا؟ نقول الإنسان يجب عليه أن يديم الإصلاح في ذلك، ولكن في ذلك أن يكون متفاوتا، يعني أنه لا يكون في ذلك مستريما كل ما رأى ذلك المنكر، حتى لا يكون بأسلوبه في ذلك منفرا. ربما ينكر مرة ولكن ويدع مرة أو مرتين، ولكن حتى لا يكون في ذلك دافعا إلى 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 حظوظ النفس، أن يتمسك الإنسان بمنكره ذلك عنادا. ولهذا ينبغي لك في إصلاحك ألا تخلق معاندين، لأن الحق ليس لك وإنما هو لله سبحانه وتعالى، فينبغي لك أن تطرحه وأن تسوق الحق الذي أمرك الله عز وجل به، لأنك قد وقعت صفقة مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال غير واحد من السلف كما جاء عن عمر وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أن هذا نزلت في الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، شروا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، وهذا بأمره بالمعروف والناهين عن المنكر وإصلاحهم. فينبغي الإنسان أن يأمر بالمعروف والناهين عن المنكر ولا بقي المنكر. هذا من المقاصد المهمة، أن الشريعة أمرت بأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وألا يمل الإنسان، وثمة مقاصد متعددة في هذا. ومن هذه المقاصد أنك إذا أمرت بالمعروف ولم يزل ذلك المنكر الذي تنهى عنه، أو لم يفعل الناس ذلك المعروف، فربما أمسكت لأن أولئك الناس بقوا على ما هم عليه، فجاء جيل جديد وجاء جيل آخر فقالوا ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. وهذه أخطر حجة، أن يولد جيل يقول أنه مثلا 50 سنة أو 60 سنة ما سمعنا بمثل هذا الكلام. فينبغي أن نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ولو لم يتغير. لماذا؟ أن يبقى الحق حاضرا في أذهان الناس، حتى لا يأتي جيل يقول ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، بل يحج قائمة. ثم أيضا أن يكون العلم لدى الإنسان، لأننا مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح حتى بأمر القلوب. ليس من ذلك أن يتغير الإنسان في ظاهره، ربما لا يتغير الإنسان عن ظاهره، ولكن في قلبه لديه قناعة غيرناها موجودة أن هذا الباطل هو حق والحق باطل، ثم تغيرت بهذا لكنه مارسها ظاهرا. إذن فحافظنا على تغيير الباطن ودفعناه إلى ربما يقلع في ذلك بعد سنة أو سنتين، بدلا من كان لديه قناعة يرى أن هذا الحق سيستمر عليه أمدا. ولهذا نقول إن من الإعذار لله جل وعلا أن يبقى الإنسان مصلحا في ذلك. ولهذا في أصحاب السبت حينما حاجج الأمرون غير الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر الذين أمرهم قالوا هؤلاء مستمرون في الصيد يوم السبت وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولن يتغير منهم. قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا. ماذا قالوا؟ قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. إذن هؤلاء أرادوا الإعذار إلى الله سبحانه وتعالى وقيام الحجة. وعلى الإنسان ألا يطول به الأمد في جانب الإصلاح. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ومع ذلك استمر على الإصلاح. دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا تقلب فيهم على أحوال متعددة ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يواجه حجة لها يعني حظها من النظر. يقول القائل هذه خصوصيتي ما شأنك، ثم أيضا أنطلق إلى جهة أخرى، المشرع أو ربما القائم على مؤسسة الأمر بالمعروف والمنكر أو ما يماثلها في بلاد أخرى قد يشرع هناك أولويات ويرتبها ويدع يصرف نظر العاملين في الأمر بالمعروف والمنكر عن بعض المنكرات الظاهرة إلى منكرات أخرى.
بالنسبة للجزئية الأولى ما يتعلق بخصوصية الإنسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خصوصية الإنسان وكذلك أيضا حريته هذه أيضا من المشكلات والمفاهيم التي يقع فيها لبس عند كثير من الناس في هذا الباب، ويظن أن أمره بالمعروف والنهي عن المنكر يخالف خصوصية الإنسان. نقول في ذات الإنسان في ذاته إذا آمن أن الله عز وجل خلقه والله جل وعلا الذي خلقه قد استودعه نفسه وروحه وماله ليس له أن يتصرف في ذلك. لهذا النزعة الموجودة اللي هي ضعف الإيمان وعد التسليم بوجود خالق ومتصرف في الخلق أضعف لدى الناس في ذلك ما يتعلق بتدخل الآخرين في صالح نفسه. إذا كان يرى في ذاته أن الخالق لا شأن له بالمخلوق فإنه يرى أن المخلوق لا شأن له بالخالق، وهذه نظرية موجودة قديما ويتكلم عليها جملة من الفلاسفة وذلك أرسطو وأفلاطون وسقراط وغير ذلك الذين يرون وإثبات وجود الخالق أن الله عز وجل خلق الكون ولكنه انفك عنه وجعله يدير نفسه فلا يتصرف سبحانه وتعالى بذلك، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. إذا كان لا يرى أن الخالق له شأن في المخلوق في تدبيره فإنه لا يرى أن المخلوق يتعلق في جانب الخالق، وهذا أيضا موجود لدى النظرية العقلية الغربية في مثل هذا الأمر. هم لا يؤمنون، ضعفة الصلة بينهم بين العبد وبين الخالق فإنها تضعف أيضا بين المخلوقين من جهة التدخل بعضهم مع بعض. ولهذا الخصوصية لديه إذا رأى الخصوصية هي أولى أن يتفرد بها عن الخالق فإنه يرى أن يتفرد بها من جهة المخلوق. لهذا نقول كلما عظم إيمان الإنسان وصلته بربه فإنه يعلم أن ما استودعه الله عز وجل من مال ونفس وولد أن هذه وديعة عنده يجب أن يراها كما أمره الله عز وجل. إذا وقع خلل فإنه يصلح في ذلك غيره. قد جاء في حديث أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قال إنكم تقرؤون آية في كلام الله وتضعونها في غير موضعها وهي قول الله جل وعلا يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. هذا إشارة إلى ما يتعلق هذه المسألة بخصوصية الإنسان وحريته وغير ذلك. ثمة تداخل بين مدارس فكرية وأوجدت مثل هذا المفهوم. نقول هي في ذاتك أنت لديك خلل من جهة فهم تصرفك، أن التصرف ليس ملكا لك في أقوالك، ملك المال ليس تصرف أيضا لك، نفسك التي بينك ليس لك أن تنتحر، ليس لك أن ترهق ذلك، إنما هي لله سبحانه وتعالى. أمرنا الله عز وجل أن نبلغ الحق إليك وفي نهاية الأمر يقام في ذلك الحجة على الناس.
الابتلاء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشاهد، ما الإجمال في شأنه حتى نأتي على العقوبة التي مترتب على ترك الأمر
المعروف والنهي عن المنكر؟ لا بد من لحوق الابتلاء في ذلك، وهذا لحظوظ النفس ونوازعها باعتبار أنه لا بد أن يبتلى. ولهذا الله جل يقول وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يعني لا بد أن يصيبك شيء، فأمر بالصبر وما بين أنه ربما يأتي ابتلاء ولا يأتي أنه لا بد أن يأتي، لذلك لحظوظ النفس أنك يعني تصارع أهواء في ذلك، منهم من تنازعه في ماله وفي نفسه وغير ذلك، فينبغي الإنسان أن يصبر على هذا الأمر. ولهذا إذا كان عمرا بالمعروف والنهي عن المنكر كان بينه وبين الله عز وجل شيء من العقد، ونفسه ليست له وعرضه ليس له، فلا بد لمن كان متصدرا في الناس أن يعلم أو أن يبذل شيئا من عرضه في ذلك وأن يستعد لذلك، فلا بد أنه واقع.
العقوبة لتارك الأمر معروف يبدو عقوبة على الأمة وعقوبة على الأفراد.
لا شك أن الأمر المعروف عن المنكر وحماية ووقاية، وكذلك الله سبحانه وتعالى ربطها برحمته التي تتنزل على الأمة، فإذا وجد فيها المصلحون رفع الله عز وجل عنها العقاب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث زينب أن النبي عليه الصلاة والسلام سألته قالت أنهلك فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، يعني وجود الصالح، إذا لم يكن مصلح فإن الله عز وجل يهلك به الأمة. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها وأهلها مصلحون، يعني إذا كانوا مصلحين فإن الله عز وجل لا يعذبهم. لماذا؟ لوجود المصلح، لأن المصلح نفعه متعدي ولو كان قليلا. لهذا الأمة التي يوجد فيها مصلحون ولو قل فيها الصالحون فإن الله عز وجل يرحمها، والأمة التي فيها صالحون وانعدم فيها المصلحون فإن أمة تستحق في ذلك العقوبة، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى التي ربما يجهلها كثير من الناس. ولهذا نقول إن الصالح ولو كثر تنزل عليه العقوبة مع الناس، أما المصلح فإن الله عز وجل ينجيه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلى من يقوم بأمر الله عز وجل فيحمي الله عز وجل به الأمة. لماذا؟ لقيامه بالإصلاح، لأن النبي هو إمام المصلحين. وكذلك جاء في حديث عائشة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر القوم الجيش الذين يأتون إلى الكعبة فيريدون هدمها قال فيخسف الله بأولهم وآخرهم، قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى كيف يخسف الله بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يخسف الله بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، أي حتى الأبرياء في ذلك، لأنهم لا يأمرون بالمعروف يعني ممكن تنزل عليهم العقوبة لكن لا يعاقبون في الآخرة إلا على أفعالهم التي اقترفوها ظاهرا وباطنا.
بهذا الحديث نصل إلى ختم هذا اللقاء، شكرا لشيخ الكريم، شكرا الله لكم.
شكر الله لك ولمشاهدينا
الكرام. إذن شكرا لشيخي الشيخ عبدالعزيز الطريف، وشكرا لكم، والله أسأل أن يكثر فينا المصلحين وأن نتعاون جميعا على التكثير منهم وتهيئة السبل لهم وإعانتهم لنكن كلنا مصلحون. اللقاء القابل لن يكون لا تحت عنوان، إنما هو لقاء مفتوح مع ضيف حلقات هذا البرنامج شرعة ومنهاج، تسألون من خلاله ما استشكلتموه فيما مضى من الحلقات، سبق الحرية والعبودية، النصيحة، الولاء والبراء والطائفية، المال في الإسلام، المال العام والخاص، الوسطية، الشورى والديمقراطية، رسالة إلى العالم، النفاق والمنافقون، الجهاد، حرية التدين، تحكيم الشريعة، الفتنة، وأخيرا موضوع هذا اللقاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أدعوكم إلى متابعة اللقاء القادم وتهيئتي وإعدادي والمراسلة بأسئلتكم واستفساراتكم. ألقاكم على خير مغرب الجمعة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيء لنا المدى والدين.